الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليل، كذلك في الأمر من أمر المسلمين كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه. حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سال بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال: قال عمر: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فالحديث الأول سبق الكلام عليه، وأما الحديث الثاني ففي أن عمر رضي الله عنه استشكل مسألة من مسائل الفرائض، وهي مسألة الكلالة، أن يموت شخص لا أصل له ولا فرع، أن والده متوفى وليس له أولاد، فيقول: إني أكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم من سؤالي عن الكلالة، فقال: تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فهذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم آية الصيف، يعني إنها نزلت في الصيف، في فصل الصيف. ولهذا العلماء رحمهم الله لما تتبعوا أسباب النزول قسموا نزول القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل قبل الهجرة، سواء بمكة أو بغيرها، والمدني ما نزل بعد الهجرة، سواء في المدينة أو في مكة أو في غيرها. أيضا المكي والمدني يقسم عندهم بحسب مناسبات النزول وتاريخ النزول: صيفي وشتاء، وليل ونهار، ليلي ونهاري، وغير ذلك، ما يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن وضبطهم لأسباب نزوله ومناسبات نزوله وتاريخ نزوله، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل لتبلغه الإبل لركبتها إليه، ولقد حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مباشرة تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وألف العلماء رحمهم الله في أسباب النزول ومناسبة النزول، لأن ذلك يعين على فهم المراد، مراد الله عز وجل من كلامه. فسبب النزول يبين تاريخ التشريع، ويبين الناسخ من المنسوخ، استفاد منه معرفة الناسخ من المنسوخ، منسوخ ويستفاد منه معرفة القضية التي نزل بشأنها القرآن، وحكم هذه القضية أو المسألة، وعندهم أيضا قاعدة أخرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بسبب النزول، فسبب النزول يعين على فهم المسألة وعلى استخراج الحكم، لكن كل ما يدخل في المسألة هذه من الصور يأخذ نفس الحكم. ولهذا يقول بعض الصحابة أو بعض التابعين رحمة الله على الجميع يقول نزلت هذه الآية في كذا، لا يلزم أن يكون سبب نزول الآية كذا، ولكن هو يريد أن يقول إن هذه القضية وهذه المسألة مما يدخل في عموم الآية، في عموم حكم الآية. وفي هذا دلالة على عناية الصحابة رضي الله عنهم بفقه المواريث، لأنه يترتب عليه إيصال الحقوق إلى مستحقيها، وأن لا يعطى الحق من ليس من لا يستحقه. ولهذا تكلموا في علم الفرائض وفي فضله وشرفه، وأنه علم يتعلق بأمر الوارث والموروث، يعني بما بعد الموت، بأحكام مال الإنسان بعد موته. فلذلك استخرج منه الدين أولا، ثم الوصية ثانيا، ثم مؤونة التجهيز أيضا قبل الدين، ثم بعد ذلك يقسم ما بقي بين الورثة بين المستحقين بعد ثبوت الوراثة وسبب الميراث وانتفاء الموانع. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يوافي ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدها عندهن المواريث سبع. والموانع كما قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل الثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. هذا علم عظيم، علم شريف، علم شريف، لأنه في تحقيق العمل بالقرآن وتطبيق السنة، وفيه إيصال الحق لمستحقه، وأن لا يعطى الشيء من لا يستحقه، في معرفة شأن الوصايا ومعرفة شأن الديون وغير ذلك من الأمور. ولذلك اهتم عمر رضي الله عنه كغير من الصحابة في أمر المواريث وما يتعلق بها. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا يحيى عن عبد الملك، حدثنا عبد الله مولى أسماء قال: أرسلتني أسماء إلى ابن عمر أنه بلغها أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال: أما ما ذكرت من صوم رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر رضي الله عنه يقول:
أعد الحديث.
أحسن الله إليك. حدثنا يحيى عن عبد الملك، حدثنا عبد الله مولى أسماء قال: أرسلتني أسماء إلى ابن عمر أنه بلغها أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال: أما ما ذكرت من صوم رجب.
ذكرت يعني أنت المستفتية أو المراجعة. نعم.
أما ما ذكرت من صوم ذكرت بالفتح.
نعم، ذكرت أنت يعني الواسطة، أو ذكرت أنت يعني المرأة اللي استشكلت بعض الأمور. نعم.
فقال: أما ما ذكرت من صوم رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب.
والمعنى إن رجب يصام منه ولا يصام كله ولا أكثره، لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل من رجب ومن غيره بعد رمضان. ولأن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا قط كاملا إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم من شعبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان وكان يصوم منه كثيرا، قال: إنه شهر يغفل عنه الناس بين رمضان، بين رجب ورمضان، فأنا أحب أن أصوم منه. فدل على أن رجب يصام منه لكن لا يصام أكثر، وأن شعبان يصام أكثر، السنة هكذا، ورمضان يصام كله. وبناء عليه فلا يصح الإنسان يصوم أكثر رجب، ولا يصح الإنسان يصوم الأبد أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام نهى عن صوم الأبد وقال لا صام من صام الدهر، والنفي يقتضي نفي الصحة يقتضي الفساد. وإذا جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرد الصوم، فالمعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم يسافر أو يمرض أو يعرض له العارض فينقطع عن صوم النافلة كثلاثة أيام البيض والاثنين والخميس. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته ويداوم عليه، يقول أن أحب العمل إلى الله تعالى ما يداوم عن صاحبه. فكان إذا عرض له عارض يمنعه من الصوم صام بعدد الأيام التي أفطرها ما كان يصوم، فيشرد مثلا إذا كان يصوم ثلاثة أيام البيض والاثنين والخميس معناه أنه يصوم 11 يوم من الشهر، فكان إذا حصلت له فرصة سردها جميعا على التوالي قضاء. فهذا. وأما صوم الأبد فلا يجوز لأن الله تعالى نهى عنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليك. وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
يعني جاء الوعيد على لبس الرجال للحرير، الحرير الأصلي مو الحرير اللي يسمونه الصناعي، الحرير الأصلي، فلا يلبسه الرجال إلا من حاجة، إما من حكة اللي تسمى الحساسية في الجلد مثلا يصير الحرير أنسب ويكون بطانة للثوب ما يكون ظاهر، أو مثلا يلبس إذا كان لبسه من الخيلاء في الحرب التي تغيظ العدو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض أصحابه في هذا. وما سوى هذا فلا يجوز للرجال لبس الحرير، ومن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، العلم يعني الخط في الثوب، يكون في حاشية الثوب في أسفله، يكون في أعلاه في الأكمام يعني بقدر الأصبع الأصبعين ثلاثة من الحرير أو من الذهب أو من مادة الذهب مثل زري المشوت، يعني هذا مستثنى لأنه ما يحصل من شيء يذكر، وهو من الزينة وهي حدود ثلاثة أصابع، فهذا مستثنى. وما سوى ذلك لا يجوز للرجال. نعم.
حدثنا يحيى بن سعيد أنا سألته حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن أنس قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترأينا الهلال وكنت حديد البصر فرأيته، فجعلت أقول لعمر أما تراه؟ قال سأراه وأنا مستلق على فراشي. ثم أخذ يحدثنا عن أهل بدر قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مصارعهم بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، قال فجعلوا يصرعون عليها. قال قلت والذي بعثك بالحق ما أخطأه تيك، كانوا يصرعون عليها. ثم أمر بهم فطرحوا في بئر فانطلق إليهم فقال يا فلان هل وجدتم ما وعدكم الله حقا؟ فإني وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر يا رسول الله أتكلم قوما قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا.
هذا فيه فوائد الحديث أيضا، منها أن أنس رضي الله عنه لم يجحد نعمة الله عليه في كونه حديد البصر، ولم يتحدث بها ابتداء ولكن للمناسبة تحدث بها عند تراء الهلال، وتراء الهلال واجب على المسلمين أن يثبت به الشهر أو لا يثبت، فهو واجب عام على الأمة، وإذا تعين على أشخاص وجب عليهم عينا، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. بعض الناس يتحاشى رؤية الهلال أو يراه ولا يخبر، يزعم أنه يخاف من العين. تعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بشر كل شيطان هام وهم وكل عين لام ولا يضرك. قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، واستمع ثلاث مرات إذا أصبحت وإذا أمسيت، وأعوذ بكلمات الله التامة نحو ذلك. لكنه ما يمنعك أنك تتراءى الهلال، تخبر أنك رأيته إذا ثبت هذا، هذا حق وهذا دين. ولا يصير إنسان فيه هلع إلى هذه الدرجة. ترى الناس ابتلوا الآن، كل ما هذا عين لا تسوي ترى الخطر من العين. العين حق، ولو كان شيء سابق قدر لا سبقت، لكن ما يكون شيء إلا بإذن الله الكوني القدري. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يحفظ الله يحفظك. لكن تمتنع من أداء الواجب عليك تخاف العين. لو قال واحد أنا ما أصلي مع الجماعة أخاف العين، يصير صحيح هذا؟ مو صحيح. لذلك ما يمنع الإنسان أنه يبدي نعمة الله عليه، في نفس الوقت يؤدي الواجب الشرعي. الأمر الثاني، عمر رضي الله عنه، موضوع الترائي قال الحمد لله أنه سيتيسر، يعني أنا سارة وأنا على فراشي بعد شوي، يعني لأنه يظهر أنه هلال تمام، يكون الهلال ظاهر، فيقول ماني بعجل عليه وأنا بخايف. ولأنه أراد أن يحدث عن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، آية من آيات نبوة عليه الصلاة والسلام. هذه الآية أنه صلى الله عليه وسلم قبل بدر، قبل المعركة بيوم، مشى بعض أصحابه وأراهم مواقع قتل المشركين، قال هذا مصرع عتبة، وهذا مصرع الوليد، وهذا مصرع شيبة، وهذا مصرع فلان وفلان، بما أخبره الله عز وجل. فلما صارت الحرب صرع كل شخص في مكانه الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آية من آيات نبوة عليه الصلاة والسلام. كذلك أمر آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما صار هذا وانتهت المعركة، أخذ الجثث هذه أمر بها فألقيت في قليب بير بدر، وبعد أن ألقوا ضربتهم الشمس في حر الحجاز وكذا وكذا وكذا، جيفي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البير ووقف عليها وناداهم، يا فلان، يا عتبة، يا شيبة، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، يعني وعدني ربي بالنصر فنصرني، وأنتم وعدكم الله بالهلاك والعقوبة والعنى، هل وجدتم؟ استغرب عمر رضي الله عنه، كيف يا رسول الله تكلم أناسا موتا؟ لا يردوا، ما تبوا مسلمين في القبور. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصوصية، قال إن هؤلاء يسمعون خطابي، يعني الله عز وجل أسمعهم بقدرته وعلى كل شيء قدير، قادر على أن يحييهم أيضا، لكنهم لا يستطيعون الجواب. وهذا مقدمة لما سيكون يوم القيامة، لأنه سيختصم هو إياهم عند الله عز وجل، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم أنك يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم.
صلى الله عليك. حدثنا يحيى، حدثنا حسين المعلم، حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: فلما رجع عمرو جاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان، فقضى لنا به.
المعنى مسألة من الفرائض أيضا، أن من أعتق عبدا ثم لم يكن له وارث فالولاء له، فيرثه بالولاء، يعني بمنته عليه بالعتق، إنما الولاء لمن أعتق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق من أسباب الميراث نكاح وولاء ونسب، هذه مسألة معروفة في الفرائض. وهكذا المورث إذا لم يكن له ذرية وليس له من يرثه شرعا، لا فرض ولا تعصيب، يرثه أيضا المعتق، لأنه صار حرا بعد حيث، فيرث سيده، لأن هذا من صلة الصلة بين الاثنين مقابل الإحسان. نعم.
أحسن الله إليك. قرأت على يحيى بن سعيد عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فقال إذا رجعتم إليهم فقولوا إن ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء ثلاث مرار. ثم قال أخبرني عمر بن الخطاب أنهم بينما هم جلوس أو قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بياض، فنظر القوم بعضهم إلى بعض ما نعرف هذا وما هذا بصاحب سفر. ثم قال يا رسول الله آتيك؟ قال نعم. فجاء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه، فقال ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله. قال فما الإحسان؟ قال أن تعمل لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فما أشراطها؟ قال إن إذا العراة الحفاة العالة رعاء الشاء تطاولوا في البنيان وولدت الإماء أربابهن. قال ثم قال علي الرجل فطلبوه فلم يروا شيئا، فمكث يومين أو ثلاثة. ثم قال يا ابن الخطاب أتدري من السائل عن كذا وكذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم.
هذه مسألة حدثت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، أدركها صغار الصحابة رضي الله عنهم، أنه خرج مجموعة من الناس من يتحرى العلم لكن بعاطفة وبجهل وحجلة، وقالوا مقالة بدعية لم يسبقوا إليها في الأمة. قالوا إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء قبل كونها، فنفوا علم الله تعالى القديم، وقالوا إن الأمر أنف. يسمون هؤلاء القدرية الأولى نفاة العلم، وأيضا نفاة الكتابة، وهي مقالة جهل. ثم تبناها بعضهم بهوى وصاروا أصحاب بدعة يدعون إليها. الله عز وجل أخبرنا بكل شيء عليم، أنه يعلم ما يجي هذا يوم يخرج منها وما ينزل من السماء ما رجوا فيها، وأنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا، وغير ذلك من الآيات اللي فيها تفاصيل علمه سبحانه وتعالى بالأشياء وإحاطته بجميع الأمور. هذا قولهم يرد القرآن، تكذيب للقرآن، تكذيب لله جل وعلا، تكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الكتاب أيضا نفوا الكتاب، لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فأشكل هذا على التابعين، فجاءوا يستفتون الصحابة من وجدوا من الصحابة في الموضوع ذا، فلقوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فلما أخبر مقالتهم قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم. وهكذا قال غيره من الصحابة نفس الشيء، تبرأوا منهم وقالوا والله لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر، يؤمنوا بعلم الله القديم الأشياء قبل كونها وكتابته لذلك. وقالوا من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار، وقالوا عنهم إن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، لا يقبل منهم عمل حتى يؤمنوا بالقدر كله خير وشر. ثم ساق ابن عمر الدليل على هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فدل على أن الإيمان بالقدر ركن الإيمان، ركن من ركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها، ولا يكون الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بدرجاته الأربع: العلم، علم الله الأزلي السابق بالأمور على ما هي عليه قبل كونها، والثانية الكتابة، الله كتب ذلك في الذكر في اللوح المحفوظ، والثالثة المشيئة، أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والرابعة الخلق، أنه لا يكون شيء إلا والله خالقه، إن الله خالق كل شيء وبكل شيء عليم، وكتب كل شيء، كتب في الذكر كل شيء، وأنه تعالى هو الخالق، لا خالق غيره ولا رب سواه. فلذلك امحت هذه المسألة وانقرض أهلها، لأنهم قالوا مقالة مناقضة للكتاب والسنة واجماع الأمة، مكابرة للعقول أيضا، معاكسة للفطرة، فلم يكن لهؤلاء وارث، لأن مقالتهم فاسدة باطلة ما فيها شبهة أصلا. والحديث صلة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم عليه وسلم.